بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فصل. ويرى الكثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجه في حجة ولا في عمرة، وإنما دخله عام الفتح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف: ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجه أو في حجته ولا في عمرته. هذا الموطن في بيان حكم دخول البيت وهو الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخله في عام الفتح وصلى فيه، أي داخل البيت. والبيت يطلق على المسجد وعلى الكعبة، والمقصود بذلك هو دخول الكعبة والصلاة فيها، وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وليس هو من سنن الحج ولا العمرة. والفرق في هذا أنه لو قيل أنه من سنن الحج أو العمرة، أن كل من حج أو اعتمر يسن له أن يدخل البيت أو الكعبة ويصلي فيها، ولكن لم يثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فإنه اعتمر 4 مرات ولم يدخل البيت، وكذا حج حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل البيت، وإنما دخل البيت في عام الفتح. والذي يظهر والله أعلم أن دخوله البيت في عام الفتح هو لبيان التمكن من دخول مكة، فإنه دخل مكة فاتحا، فمن تمام الفتح دخول البيت، وأن يتبين للناس وأن يعلم الناس أن البيت دخل في ملكه وتحت سيطرته، حتى لا يقال بعد ذلك أنه لم يتمكن من الدخول من البيت. فدل على تمام الفتح وأنه لم يبقى في مكة شيء يحجب عنه، لأن البيت له مكانه ومنزله. فقد يقول بعض العرب: لو تمكن من مكة لدخل البيت، فلم يدخل، فدخل البيت وصلى فيه، فدل على تمام الفتح وعلى تمكنه من مكة ومن دخول الكعبة المشرفة، وأنه لم يبقى في مكة موطن إلا وهو داخل في سيطرته عليه الصلاة والسلام. ودخول البيت إذا دخله فإنه يسن أن يصلي فيه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وله أن يستقبل كل جدران البيت، فأيما استقبل من الجدران فهي قبلته. وهذا الموطن هو الذي يصح أن يقال فيه أنه في مكان إذا استقبل أي جهة فصلاته صحيحة، ولا يكون هذا إلا لمن صلى داخل الكعبة. فإذا استقبل أحد جدرانها فهو مستقبل للبيت، وأما ما عدا ذلك فلا بد أن يستقبل البيت. فإذا خرج من الكعبة لا بد أن يستقبلها من كل مكان. وقيل إن هذا يكون في الحجر أيضا، لأن الحجر من الكعبة، والصحيح أن الحجر لم يكتمل بناؤه من الجهة الأخرى، فليس له أن يستقبل إلا الكعبة. إذا دخل الحجر إنما يستقبل الكعبة، وليس له أن يستدبرها في صلاته. وهذا بخلاف من صلى داخل الكعبة فهو يستقبل أحد جدرانها من الجهات الأربع وتكون قبلته صحيحة. وهذا من رحمة الله عز وجل، فإنه لو كان دخول البيت من سنن الحج والعمرة لحصل قتال واقتتال وتزاحم شديد بسبب هذا. وهذا دليل على عظمة هذا الدين، وأنه تشريع من رب العالمين الذي يعلم أحوال الناس وما سيفضي إليه أمر الأمة من هذه الأعداد الهائلة. لهذا تلاحظون التزاحم حول البيت في الطواف مع سعة ذلك المكان، ومع كون هناك من يسعى من الأروقة ومن الأدوار المتكررة، ومع هذا تلاحظون شدة الزحام. فكيف لو أراد الناس أن يدخلوا داخل البيت وكل واحد منهم يصلي ركعتين أو أكثر لحصل ازدحام، ولربما قتل الناس بعضهم بعضا. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، إنه لم يشرع الصلاة داخل الكعبة لمن حج أو اعتمر، وإنما يصلي في أي مكان من البيت، ويشرع له أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، وإذا تعذر هذا أو وجد الزحام فإنه يصليها في أي مكان تمكن منه من البيت، ولا يلزم أن تكون الصلاة في هذا المكان فقط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح.
وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي أنه فعله يوم الفتح، أي أنه ليس من السنة وليس من سنن الحج والعمرة أن من طاف يأتي إلى الملتزم. والملتزم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، فهذا هو الملتزم. فلا يشرع ولا يسن لمن حج أو ائتمر أن يأتي الملتزم ويلصق صدره ويديه في هذا المكان، وإن روي هذا أنه فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وأن يكون في غيره. ولكن قال مجاهد وغيره: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع، وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب.
ثم ذكر أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي أخبر أنه وضع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صدره، أو أن سعد رضي الله عنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فأسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال هذا يحتمل أن يكون وقت الوداع وليس من السنن التي تشرع عند كل طواف، أو يكون في غيره، أو يكون في غير ذلك الموطن، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقصد به سنة من سنن الطواف أو سنن الحج والعمرة. قال ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع، كان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب، فهذا ما نقله بعض الصحابة وفعله، ومع هذا فأنكره بعضهم كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين، ركن اليماني والحجر الأسود. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الملتزم، وإن نقل عنه فيكون هذا إما في عام الفتح أو في بعض الأوقات بعد الوداع، ولكنه ليس من السنن التي تلتزم في كل طواف أو عند الحج والعمرة، وإن كان فعله بعض الصحابة. وعلى هذا فالاحتياط أنه إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فإنه لا يفعل، لأنه إن ترك فهي فضيلة، وإن التزم شيء لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في البدع، خاصة وأن بعض الناس مغرم بالتبرك وبالتمسح بالبيت وببعض أجزائه، فيكون هذا ذريعة إلى بعض الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها بعض جهلة المسلمين. ويحرص المسلم على الأعمال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الطواف، استلام الحجر وتقبيله، وكذلك استلام الركن اليماني، كذلك الصلاة خلف المقام، وغير ذلك مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج، فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلته ولم تصل حتى خرجت. وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور.
ثم ذكر ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية، أي أنها مريضة، وأرادت الخروج، فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، فأرشدها إلى أن تطوف على بعيرها نظرا لمرضها، وأرشدها أن يكون ذلك في حال صلاة الناس، صلاة الفجر، حين تأديتهم لصلاة الفجر. وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تحتشم المرأة عند الطواف وأن تبتعد عن نظر الرجال، وإنما أمرها بذلك لأن المرأة إذا ركبت البعير أصبحت بارزة ويراها الرجال من كل مكان، ولم يوجه غيرها من النساء إلى أن يطفن في وقت الصلاة، لكن المرأة إذا ركبت البعير رآها الناس من كل مكان، فأرشدها إلى أن تطوف في حال تأدية صلاة الصبح أي صلاة الفجر. وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على احتشام المرأة وهي في ذلك المقام العظيم وهي في تأدية النسك، ومع هذا أرشدها إلى أن تكون بعيدة عن أنظار الرجال. وهذا ما ينبه عليه أولياء الأمور الذين يأتون بنسائهم في الحج والعمرة، فعليهم أن يراقبوا الله عز وجل في تحجب النساء وفي أمر النساء بأن يتحجبن، وأن تستل المرأة على وجهها من خمارها كما كانت عائشة وأمهات المؤمنين يفعلن رضي الله عنهن. فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها للرجال فينظر الرجال إليها، وهذه فتنة. وفي الفترات الأخيرة كثر هذا في النساء، خصوصا بعض الوافدات، ولا أقول كلهن، فإنه لا يزال الخير الحمد لله ينتشر في أوساط المسلمين في كل مكان، ونرى الحجاب ينتشر في أقطار المسلمين بقوة وبكثرة بحمد الله، ولكن لا تزال باقية من النساء لا يراعين هذا الأمر، فتأتي المرأة وهي كاشفة لوجهها ولا تبالي بنظر الرجال إليها وكأنها رجل، يعني ليس لا تنظر إلى نفسها أنها بين الرجال، أنها يجب أن يعني تتحجب وأن تستر وجهها، بل يعني تخالط الرجال وكأنها رجل، تتكلم تمر بين أيديهم وتتصرف بجرأة. وهذه من الأمور العجيبة، حتى إن الرجال أصبحوا يستحيون من بعض النساء لجرأة بعض النساء، فهذا مما يخالف الفطرة ويخالف السنة ويخالف ما عليه أمهات المؤمنين ونساء والصحابيات الجليلات رضي الله عنهن عندما وصفتهن عائشة رضي الله عنها أنهن كن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن كالغربان لا يرى منهن شيء لتحجبهن. معروف أن الغراب ليس منه شيء إلا أسود، يضرب به المثل في السواد، فهذا الدليل على أن حجابهن كن يتحجبن باللباس الأسود، لأنه أبعد ما يكون عن الزينة. وأيضا لا يرى منهن شيء، فهذا فعل الصحابيات، فعل نساء المسلمين أن يقتدين بأمهات المؤمنين وبالصحابيات الجليلات، وهن أعظم فقها وأعظم فهما للنصوص، فالاقتداء بهن هو اقتداء بنساء الصحابة وبالصحابيات الجليلات وبأمهات المؤمنين. فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. هذا دليل أيضا على صحة الطواف للمحمول وللراكب، سواء كان على عربة من العربات أو على خشب من الأخشاب المحمولة أو على غير ذلك من هذه الوسائل التي جدت. ففعلت ولم تصلي حتى خرجت، أي أنها طافت ولم تصلي حتى خرجت من البيت، لكونها قد اشتغلت بالطواف. قال: وهذا محال أن يكون يوم النحر، هذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. لماذا ذكر المصنف أن هذا محال أن يكون يوم النحر؟ لأنه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى الفجر بمزدلفة ولم يأتي منها حتى صلى الفجر، ثم دعا وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ثم ذهب إلى الجمرة، ثم نحر هديه، ثم حلق، وهذا يدل على أنه أخذ فترة طويلة بين صلاة الفجر، ثم أتى مكة، واختلف فيه هل صلى الظهر بمكة أم لا. وأما الفجر فمتفق على أنه لم يصله بمكة، قال فهو طواف الوداع بلا ريب، أنه تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لطواف الوداع بالسحر، وهذا مما يؤكد أنه بقي حتى صلى الفجر بمكة، أنه طاف في وقت السحر وهو آخر الليل، ثم بقي حتى صلى صلاة الصبح أو صلاة الفجر بمكة. قال فظهر أنه صلى الصبح يومئذ بمكة، وهذا متفق مع الروايات التي فيها أنه طاف في آخر الليل وطاف بالسحر، ومعلوم أن قرب السحر من صلاة الفجر فيكون صلاته بعد أن أكمل طوافه عليه الصلاة والسلام. قال وسمعته أم سلمة يقرأ بالطور، أي بسورة الطور، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى الفجر بأصحابه في ذلك اليوم، وأما يوم النحر فكان في مزدلفة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله ثم ارتحل راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقال فمن القوم؟ قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت له امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
فلما كان بالروحاء لقي ركبا، والروحاء منطقة تبعد عن المدينة ما يقرب من 70 كيلا، وهي في طريق سائر إلى بدر، فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون، سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا المسلمون، أي نحن من المسلمين. قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أي رفعت له صبيا في ما يحمل عليه من قماش أو ما أشبهه من الجلود، ثم وهو صغير، قيل أنه رفعته على يدها وهو صغير، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهذا الحديث هو حجة لصحة حج الصبي، وأنه إذا حج فإن حجه صحيح، ولكنه لا يسقط الفريضة، فالحج يقبل من الصبي ولا يسقط الفريضة، وأما المجنون فلا يقبل منه ولا يسقط الفريضة، وأما العبد والرقيق فإنه لا يجب عليه، ولكن إن حج قبل منه وأسقط الفريضة. فالصبي يقبل منه الحج سواء كان مميزا أو غير مميز، ولكن يقوم وليه بالعناية به في الإحرام وبالقيام بما يعجز عنه من الطواف به محمولا والسعي، وكذلك الرمي عنه، والحرص أيضا على التزامه بآداب الإحرام. ولأهله أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، لأنها أعانت هذا الصبي على تأدية النسك وتأدية الحج فلها أجر، وهذا دليل على أن من أعان غيره على حج أو عمرة فله أجر، مع الأجر الذي يناله صاحب العمل، وهذا من رحمة الله. وهذا دليل على أيضا على التفريق بين الأجر الذي يناله من حج عن غيره أو أعان، وبين أجر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حج ولك أجر، ففرق بين تأدية الحج عن الغير وبين الأجر، وهكذا كل من حج عن غيره نقول الحج عمن حج عنه، ولمن حج عن غيره أجر وثواب على إحسانه للغير. نعم.
قال رحمه الله: فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة.
فلما أتى ذا الحليفة، وهي المعروفة الآن بأبيار علي، بات بها، أي بات بذا الحليفة كما بات بها قبل خروجه إلى مكة. فلما رأى المدينة كبر 3 مرات، لما رأى المدينة كبر 3 مرات، وقيل إن هذا من آداب رجوع المسافر إلى بلده وليس هو خاص بالمدينة، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. قال هذه الكلمات العظيمة. قال العلماء: تذكر هنا برجوعه إلى بلده رجوع المسلم في إنابته إلى ربه وتوبته إليه، وهذا كثيرا ما يحصل من قياس أو من تذكر الشيء بالشيء، فإن رجوع المسافر إلى بلده مشبه برجوع العبد إلى ربه عز وجل في إنابته، ولهذا قال: آيبون تائبون. فتذكر بالرجوع والإنابة، بالرجوع إلى البلد الإنابة إلى الله عز وجل، عابدون ساجدون، فذكر العبادة، لأن العبد إنما خلق من أجلها، فهو عبد لله في حله وفي سفره وفي كل حال. ساجدون، ذكر عبادة السجود وهي من أعظم العبادات وهي أعظم منزلة تقرب بها العبد إلى الله عز وجل لكمال خضوعه وذله لربه مع تنزيهه لربه عز وجل لقوله: سبحان ربي الأعلى. فهو يسجد ويضع أشرف ما فيه وهو رأسه وما فيه من الحواس العظيمة، يضعه على الأرض ويسجد على أعضائه 7، وهو غاية الذل والخضوع والعبادة لله عز وجل، ثم ينزه ربه عن السفل فيقول: سبحان ربي الأعلى. قال العلماء: لما كان في جهة سفل نزه الله عز وجل، قال: سبحان ربي الأعلى. والعلو صفة من صفات الله عز وجل، وهو صفة ذاتية، فربنا عز وجل فوق خلقه، استوى على عرشه وهو فوق خلقه وليس فوقه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فوقك شيء، أنت الأول فليس دونك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالمؤمن إذا سجد لله عز وجل ووضع أشرف ما فيه في الأرض سبح الله ونزه الله عن جهة السفل وأثبت لله عز وجل العلو. قال: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا بعضه قاله في دعائه على الصفا وعلى المروة. ثم دخلها نهارا، أي دخل المدينة نهارا، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى إلى المدينة يدخلها نهارا ولا يدخلها ليلا، وهو سنة من سنة المسافر أنه إذا أتى بلده لا يدخل إلى أهله ليلا حتى يتهيأ الأهل والزوجة تتهيأ له. قال بعض العلماء: هذا إذا كان لا يعلمون بقدومه، وأما إذا علموا بقدومه فلا بأس، مثل ما وجد الآن من الوسائل، وأن يخبر الإنسان عن طريق الهاتف أنه سيقدم في ساعة كذا فيستعد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المبيت خارج المدينة أو خارج البنيان، قال حتى تمتشط الشعثاء، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن كمال الإسلام، وأنه احترم المرأة وهيأها أن تكون في مظهر حسن في لقاء زوجها في استقباله عندما يقدم من سفره، وحتى تستعد لذلك، ولأنها قد تكون في حالة يعني لا ترتضيها لنفسها، فيكون في النهار لها زينة ولها تهيئة لا تحصر لها ليلا. فإذا عرفت الآن وأمكن أن تعرف المرأة قدوم زوجها، فمن أهل العلم من قال إن هذا إذا علق الحكم على علة وانتفت العلة فإنه لا بأس بأن يقدم ليلا، خاصة أن الزمن ليس كالزمن، وقد يشق على الإنسان أن يبيت خارج بيته، فلا بأس إذا علموا أن يعني يدخل إلى أهله وأن يقدم عليهم ليلا. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس، وخرج من طريق الشجرة، أي أنه دخل المدينة من طريق وهو طريق المعرس، والمعرس هو مكان المبيت ليلا عندما يبات فيه، وطريق الشجرة هو طريق آخر للشجرة التي كانت في ذو الحليفة، والذي يظهر أن الطريق الذي جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي يؤدي إلى بدر، والطريق الذي ذهب منه هو الطريق الذي يكون قريبا مما يعرف الآن بالطريق الجديد الذي عبد بما يعرف بطريق الهجرة. ويشهد لهذا قصة المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي وهي في الروحاء، وهذا في طريق بدر، وهذا الطريق معروف من قديم، حتى إن أبا سفيان لما قدم بالقافلة أخذ ذلك الطريق وهو طريق بدر، ثم تبعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر في السيرة أنه أخذ هذا الطريق، فيكون لمكة طريقان، الطريق الذي يكون من جهة بدر، والطريق الآخر الذي يكون الآن ما يقرب من الطريق المعروف بوجود هذا الطريق المعبد الآن، والذي يعرف بطريق الهجرة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، كما هو معروف في خروجه للعيد وفي رجوعه إلى البيت، وكذلك عندما يعني ذهب إلى عرفة ورجع منها أخذ طريقا ورجع من طريق، وكذلك في خروجه من المدينة ورجوعه منها. قال بعض أهل العلم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يشهد له الطريق ويشهد له المكان، وقد ذكر هذا في غير الخروج والدخول، وهو تأدية العبادة في أكثر من مكان، فإن المكان يشهد لصاحبه بالعبادة، فهذه الأرض يوم القيامة تشهد لأصحابها وتحدث أخبارها، كما أخبر الله عز وجل بما فعل عليها من الخير والشر، فالأرض تشهد والطريق يشهد لصاحبه. ولذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من طريق ويرجع من طريق. وبهذا ينتهي ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب مختصرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته من كتاب زاد المعاد للإمام بن القيم، رحم الله الإمامين الإمام بن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا، وأن يرزقنا امتثال العلم بالعمل وحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل هديه، وإن شاء الله نواصل دروسنا في مثل هذا الوقت بالتنبيه على بعض المسائل المهمة مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه من الأخلاق والآداب في الحج والعمرة وفي غيرهما. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.